بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي فغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني. حديث عائشة بارك الله فيكم إسناده حسن، ولكن أيها الأحبة الأفاضل، لفظة فغسلتك هذه اللفظة تحتاج إلى مراجعة، فقد تفرد بها محمد بن إسحاق. قال ابن الجوزي في التحقيق: ولم يقل وغسلتك إلا ابن إسحاق، لأنه قد جاء، يعني الكلام انتهى كلام ابن الجوزي، جاء بارك الله فيكم في طرق أخرى وهيأتك، وهيأتك تختلف عن وغسلتك. ولذلك والله أعلم أن هذا اللفظ فغسلتك لا يثبت، والله تعالى أعلم. حديث أسماء بنت أثر أسماء بنت عميس، هذا الأثر إسناده ضعيف، والله تعالى أعلم. والشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه حسنه في الإرواء بلفظ عن أم جعفر زوجة محمد بن علي قالت: حدثتني أسماء بنت عميس قالت: غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا مسألة: ما حكم تغسيل الرجل، ما حكم تغسيل المرأة لزوجها؟ قال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: ولم يختلف الفقهاء في جواز غسل المرأة لزوجها. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأجمعوا أن لها غسل زوجها. ما مستند هذا الإجماع؟ جاء بارك الله فيكم عند أحمد وابن ماجه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. إذن تلهفت عائشة، ولا يتلهف على شيء لا يجوز، يعني تمنت عائشة أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، ولن تتمنى شيء محرم ولا يجوز. وأيضا أثر أسماء بنت عميس رضي الله عنها جاء أثر أن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته أسماء، والأثر جاء من طرق ضعيفة وبعضهم يقويه بمجموع الطرق. طيب، مسألة: ما حكم أن يغسل الرجل زوجته؟ المسألة الأولى المرأة تغسل زوجها، المسألة الثانية الرجل يغسل زوجته. جمهور العلماء على الجواز، وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى المنع، وقالوا الموت فرقة تبيح أخت الزوجة، فكيف الزوج سيغسل زوجته؟ قالوا هذا من الأدلة عندهم على المنع، والصواب والله أعلم هو الجواز، فلا دليل يدل على المنع. قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يغسل امرأته قال: قلما اختلفوا فيه، لا بأس فيه. كأن الإمام أحمد يشير أن الخلاف في المسألة خلاف ضعيف، وخلاف يعني أغلب وجماهير الأمة على خلاف هذا القول. والمرأة، يقول الإمام أحمد، والمرأة تغسل زوجها أيضا. وفي الشرح الكبير قال أحمد: ليس فيه اختلاف بين الناس، يحكي الإمام أحمد الإجماع على الجواز. وعنه لا يجوز. في رواية أخرى عن الإمام أحمد أن هذا لا يجوز والصواب الجواز. فيجوز للمرأة أن تغسل زوجها، هذا بالإجماع حكاه جماعة من أهل العلم، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته في قول جمهور أهل العلم. مسألة: ما حكم تغسيل المرأة للصبي الصغير؟ يعني المرأة تغسل طفل صغير عمره 3 سنوات 4 سنوات إلى غير ذلك. قيده الحنفية والشافعية بالذي لا يشتهى، لا عورة له، يعني طفل صغير لا يثير شهوة أو غير ذلك. وقيده المالكية بأن يكون عمره 7 سنوات ودون. وقيده الحنابلة بأن يكون دون 7 سنوات. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير. لابد نستوعب، يعني الصبي الصغير الرضيع مثلا اللي عمره 1 أو 2 سنين، هذا يخفف فيه العلماء، فيجوز المرأة أن تغسل هذا الصبي الصغير. وقال ابن قدامة في المغني: وللنساء غسل الطفل بغير خلاف. وفي المسألة آثار عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين. كان الحسن البصري لا يرى بأسا أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيما وفوقه شيء، فطيما عمره 2 سنين وزيادة. وعن ابن عون: سئل محمد عن المرأة تغسل الصبي فقال: لا أعلم به بأسا. لكن إذا كان كبير عمره 12 13 14 لا يجوز. ستأتي معنا المسألة بعد قليل. ما حكم أن يغسل الرجل الصبية الصغيرة؟ ذهب الحنفية والشافعية إلى الجواز، قالوا إذا كانت هذه صغيرة جدا لا يلتفت إلى عورتها فيجوز. والحنابلة منعوا وفرقوا بين هذه المسألة والتي قبلها، يعني التي قبلها قالوا يجوز للمرأة أن تغسل الطفل الصغير ولا يجوز للرجل أن يغسل الطفل الصغيرة. لماذا فرقوا؟ قالوا للتفرقة بين عورة الغلام وعورة الجارية، عورة الجارية أفحش. وأيضا جرت العادة أن المرأة تباشر عورة الطفل الصغير، ولم تجري العادة أن الرجل يباشر عورة الطفل الصغيرة. لذلك قالوا هذا في حال الحياة فكذلك في حال الموت، ففرقوا بين المسألتين، وقولهم والله أعلم أقرب للصواب. مسألة: هل يجوز للمرأة أن تغسل الرجل من محارمها؟ لا يجوز هذا في قول أكثر أهل العلم، كما حكاه ابن قدامة في المغني. قال: وحكي عن أبي قلابة أنه غسل ابنته، قال: واستعظم أحمد هذا ولم يعجبه. يعني كأنه رأى بأنه هذا قول ضعيف لا يلتفت إليه، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، والله تعالى أعلم. يعني إخوان الكرام، إذا كان هناك خلاف في تغسيل المرأة للصبي، فكيف بارك الله فيكم، يعني اختلف أهل العلم في تحديد السن، فكيف المرأة تغسل الرجل من محارمها؟ لا يجوز هذا. طيب إذا مات الرجل بين نساء أو المرأة بين رجال، باتفاق المذاهب الأربعة أن الميت ييمم، وذلك من باب أن فاقد الوضوء ومن تعذر عليه الاغتسال يتيمم. وفي مسائل عبد الله بن الإمام أحمد قال: سألت أبي عن امرأة ماتت مع رجال ليس معهم امرأة، فقال: تيمم الصعيد، والذي ييممها يضع يده في ثوب ثم يضرب به الصعيد ثم ييممها. يعني الذي ييممها ما يلمسها، وإنما يضع يده على ثوب ويضرب بالثوب الأرض ثم يضع الثوب على يدها، وهذا من باب مراعاة هذه المسألة أشد المراعاة. طيب ما حكم تغسيل غير المسلم للمسلم؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى المنع، قالوا لأن تغسيل الميت عبادة وغير المسلم لا نية له، فلا تصح منه هذه العبادة. لذلك نص ابن قدامة في المغني أن المرأة الذمية لا تغسل ولا تغسل زوجها. طيب مسألة: ما حكم تغسيل المسلم لغير المسلم. ذهب جماعة من أهل العلم إلى المنع، وبعض أهل العلم يرى الجواز. ومن يرى الجواز ماذا يقول؟ يقول أقاربه أولى، أقاربه من غير المسلمين أولى. فهذه المسألة أيضا ينتبه لها. ثم قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. مشاقص جمع مشقص، وهو نصل عريض، والنصل حديدة السهم والرمح والسكين إذا كان عريضا، يعني السهم يوضع في آخره حديدة، إذا كانت عريضة فهذا هو المشقص. هذا رجل قتل نفسه بمشاقص أو بمشقص من حديد. مسألة، ما حكم الصلاة على أهل الكبائر؟ رجل مات وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، هو مسلم لكنه مات على كبيرة. قال القاضي عياض في إكمال المعلم مذهب كافة العلماء الصلاة على كل مسلم ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا وغيره، إذن تصح الصلاة عليه باتفاق العلماء. وحكاه ابن عبد البر في التمهيد إجماعا، وحكاه في الاستذكار، بل حكاه في الاستذكار فقال ما لفظ الإجماع، وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر. وكذلك حكاه في قول أغلب العلماء ابن رشد في بداية المجتهد. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي على ولد الزنا، وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي على المرأة إذا كان لها ولد من الزنا، نسأل الله العفو والعافية. فائدة أو مسألة، لكن أهل الفضل لو ترك بعضهم الصلاة على بعض المجاهرين بالكبائر فإن بعض أهل العلم يستحسن هذا الأمر حتى يكون في الأمر زجرا للناس عن الإتيان بهذه الموبقة وبهذه الكبيرة. يعني رجل قتل نفسه ما يأتي شيخ الناس تقتدي به، فإذا صلى عليه تهاون الناس في هذا المنكر وهذه الجرأة العظيمة. رجل مات والعياذ بالله وهو يتعاطى المسكرات، فالقدوة في المجتمع بعضهم أحيانا قد يترك الصلاة على فلان مع دعوته للناس اذهبوا وصلوا عليه، أما أنا فلن أصلي عليه، حتى يزجر بعض الناس عن تقحم هذه الأشياء. وهذه أمور ما يتفرد بها طالب العلم، وإنما يرجع إلى أهل العلم الكبار ويستشيرهم. مسألة، من مات في حد، يعني امرأة زنت فرجمت، هذه كيف يصلى عليها؟ كيف تغسل؟ كيف تكفن؟ جاء عن علي عند ابن شهاب بإسناد صحيح أنه لما رجم شراحة، هذه امرأة جاءت همدان قبيلتها إلى علي، قالوا كيف نصنع بها؟ قال اصنعوا بها كما تصنعون بنسائكم إذا متن في بيوتهن، إذا متن في بيوتهن. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، تبقت بعض المسائل أجمعها إلى الدرس القادم أفضل وأنسب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.